قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الجنب يدخل المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا أفلت بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ثم قال أبو داود: هو فليت العامري.
هل الجنب يدخل المسجد أجنب أحدث الحدث الأكبر؟ أيجوز له أن يدخل من باب الصديق ويخرج من باب البقيع أو باب الرحمة أو باب عبد العزيز؟ وهل يجوز له أن يمكث في المسجد ويجلس فيه؟ يلحق بذلك الحائض. الحائض إذا خرج عليها دم الحيض أتدخل المسجد؟ تمر تمكث؟ النفساء كذلك، ألها أن تمر أو تمكث أو تنام في المسجد أم لا؟ هذه أحكام نحتاج إليها. ولذا عقد أبو داود الفقيه رحمة الله تعالى عليه المحدث هذا الباب، فقال: باب في الجنب يدخل المسجد. وساق حديث جسرة بنت دجاجة بكسر الداء، جسرة تابعية بنت دجاجة، قالت: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، لما بنى النبي هذا المسجد صلوات الله وسلامه عليه بدأ ببناء هذا المسجد وبدأ ببناء دور زوجاته عائشة وسودة قبل بعدما هاجر. البناء الأول هذا المسجد، دار عائشة التي دفن النبي فيه دار سودة، وكلما تزوج امرأة بنى لها بيت، وما بيت النبي، حجرة حجرة تقريب. هذه الحجرة دور المجاهدين سابقا، غرفة أمامها ساحة، هذه بيت عائشة، غرفة إذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام ليلا عائشة معترضة بينه وبين القبلة، يضطر إلى أن يضع يده على رجلها لترفع رجلها، ويضع النبي جبهته في موضع رجل عائشة. حجرة ما كفى أن يقبر ثلاثة، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة، رأسه إلى ناحية الغرب صلوات الله وسلامه عليه، ورجلاه إلى ناحية الشرق. مات أبو بكر دفن خلف النبي، رأسه مقابل كتفي النبي إلى ناحية الغرب، رجلاه إلى ناحية الشرق. لما مات عمر دفن ما كفى حتى رفعوا الأساس ووضعوا رجلي عمر تحت الأساس. أيدخل المسجد أم لا؟ وذكر لنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد. وقلت بنى هذا المسجد عند مقدمه وبنى دور زوجاته وزوجتاه في ذلك الوقت سودة بنت زمعة وعائشة، عائشة صغيرة لم يدخل عليها، وإنما دخل على سودة بنت زمعة، فبنى حجرة لعائشة، وبنى صلى الله عليه وسلم حجرة لسودة، وبنى رسول الله هذا المسجد، وكان هذا المسجد مربدا، وكانت به قبور للمشركين، وكان هذا الموضع لغلامين من الأنصار، اشترى النبي الموضع وبناه وعمل مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، وظل المسجد على هذا الحال إلى عام خيبر. وفي عام خيبر زاد الزيادة الأخرى، البيوت من الشرق، بعد البيوت ممر صغير، بعده المسجد إلى قرب هذه السارية المخططة المقدمة، ما بعد المنبر ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما زاد ذلك عمر مقدار سارية. وفي زمن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه زاد أيضا من ناحية القبلة مقدار سارية، أما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فمن قرب المنبر إلى هذا الموضع غربا، ثم بعد ذلك زاد مقدار 3 سواري. هذا مسجد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك طرأ الزيادات من الأمام، من الشرق، من الغرب، من الشمال. أما من ناحية الشرق فلم تطرأ زيادة إلا زمن الوليد ابن عبد الملك. الوليد ابن عبد الملك هدم حجرة عائشة حفصة وحجر بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأمر يعلمه الله والله حسيبه، ولم يقوى على هدم بيت عائشة ولا على هدم بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها، لأن القبور الثلاثة داخل البيت، قبر أبي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر أبي بكر، وقبر عمر من ناحية الشرق. هو جعل طريق إلى ناحية الشرق، وزاد من ناحية الغرب، وزاد من ناحية الشمال. بعدما بنى النبي المسجد وبنى الحجر انتقل من دار أبي أيوب الأنصاري ونزل في بيته. الصحابة لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد، بنى دور زوجاته، بدأوا يبنون حول المسجد، وجعلوا وجوه البيوت شارعة إلى المسجد، شارعة بمعنى تطل على المسجد، الأبواب من ناحية المسجد. وربما أن البعض له خوخة، يعني نافذة صغيرة، كأبي بكر رضي الله تعالى عنه كان له باب وكانت له خوخة. فخرج النبي يوما كما قالت الرواية ورأى هذه البيوت حول المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. وجهوا هذه البيوت يعني أبواب هذه البيوت، اجعلوها من غير في غير لا تطل على المسجد. وذكر النبي السبب الذي ستسمعه الآن، قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لأن البيوت إذا كان طريقها وإذا كانت أبوابها من المسجد، من أراد أن يدخل بيته دخل المسجد وبعد ذلك أتى إلى بيته، البيوت مطلة على المسجد. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم جعلوا المساجد البيوت قريبة من المسجد لقربهم من المسجد. وقد يكون للرجل دار بالعالية ودار قرب المسجد، وقد يكون للرجل زوجتان أو أكثر، إحداهما بجوار المسجد الأخرى بعيدة من المسجد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون لما توفي ما علم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبر، لأنه كان بالعالية وكان بالسنح، موضع معروف إلى اليوم يسمى السنح. توفي النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله تعالى عنه بالسنح، بلغه الخبر، أتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، دخل بيت ابنته عائشة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجى ببرد مغطى، وعمر عند باب المسجد البيت: لا أسمعن أحدا قال مات النبي إلا ضربته بالسيف. ما مات النبي، إنما هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى. جاء أبو بكر دخل كشف الرداء عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تحقق أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد فارق الحياة الدنيا، قبل أبو بكر بين عيني رسول الله، وأول كلمة تلفظ بها أبو بكر وهي قوله: طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها. وانطلق إلى المنبر وصعد على المنبر والتف الناس حوله وخطب خطبته البليغة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ أبو بكر الآية التي صارت بلسم والتي طمأنت النفوس وجعلت الصحابة يرددونها يسلون أنفسهم بها، وهي قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عندها أخذ الصحابة في تلاوة هذه الآية حتى استقرت نفوسهم. فصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المقصود منع من أن تكون الأبواب شارعة مطلة على المسجد. قال لهم هذا أولا، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا، ما وجهوا البيوت، لا تزال البيوت مطلة على المسجد. يقول الراوي أو تقول عائشة: رجاء أن ينزل فيهم رخصة، ما تأخروا وما توقفوا عن صرف الأبواب إلى غير المسجد إلا رجاء أن ينزل الله جل وعلا لهم رخصة، لا أنهم مشاقون لرسول الله، ولا أنهم يريدون أن يحادوا رسول الله، وإنما أرادوا أن يفرج الله عنهم ويقضي الله حاجتهم ويأذن النبي ببقاء الأبواب داخل المسجد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. استدل العلماء بقول النبي لا أحل المسجد لحائض ولا جنب على أن الجنب لا يمكث في المسجد ولا يطيل البقاء فيه، هذا معنى لا أحل. لا أحل المسجد يعني لا أحل للجنب أن يمكث ويطيل المقام والبقاء في المسجد، وجاز له أن يعبر ويمر. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا نهي، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى في حالة زوال العقل، لأن الخمر تزيل العقل، وقد يتلبس المرء بصلاته فيسب الله أو يسب النبي أو أن يرتكب أمرا محرما وهو مستقبل ربه. فنهى الله جل وعلا عباده المؤمنين من أن يتلبسوا بمناجاته ومخاطبته وعبادته وهم في حالة السكر. لا يستدل بهذا على أنه يجوز شرب الخمر، وإنما لا يجوز أن يشرب في حالة الصلاة. لا، النهي عن الخمر وعن شرب المسكر جاء بالتدريج. أولا قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إثم كبير نكرة، ومنافع للناس منافع قليلة بسيطة. لو أردنا أن نقارن بين المنافع وبين المضار لكان البون كما بين الأرض والسماء. الذي شرب الخمر يشعر بلذة وشهوة وأنه ملك وأنه عظيم، وربما أن يفعل ما فعل البعض، شرب الخمر وسكر وأراد أن يمشي في الطريق، وعندما مر في شارع وإذا بسيارة فيقول للسيارة: قف قف. وقف السائق، شارع كبير، مجنون، أتى بالجنون لنفسه، ظن أن أنفه مر الطريق، فلما رأى السكران السيارة أمر بوقوفها، بعد ذلك جعل أنفه هكذا وقال له مر. مسكين مجنون، والمجنون خير منه، لأن الذي يتعاطى السكر ربما أن يجامع أمه أو أن يجامع ابنته أو أن يقتل أباه وأمه أو ولده. أما شرب حمزة الخمر رضي الله تعالى عنه أرضاه وعقر بعيري علي بن أبي طالب، فشكى علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي إلى حمزة عمه وإذا بحمزة ثمل سكران زال عقله. لما دخل النبي عليه قال للنبي ومن معه: اذهبوا، ما أنتم إلا عبيد أبي. لو كان عاقلا يقول هذا لرسول الله لا والذي رفع السماء. المهم النهي جاء بطريق التدريج: إذ كبير ومنافع للناس. بعد ذلك جاءت هذه الخطوة الثانية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. في حالة السكر وتخمر العقل وزواله، لأن السكر الخمر يغطي العقل، في هذه الحالة لا تناجوا الله، لا تصلوا. بعد ذلك جاء الفيصل، الأمر الذي نهى بالكلية. قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فصارت الخمر حرام إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فالله تعالى قال في هذه الآية الكريمة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا نهي. النهي الثاني: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لا تدخلوا المسجد، لا تأتوا إلى المصلى في حالة الجنابة إلا بشرط واحد: إن كان يعبر، إن كان يمر مرور الكرام جاز للجنوب أن يمر، وجاز للحائض أن تمر، وجاز للنفساء أن تمر مرورا، لكن المكث والبقاء فقد إن الله جل وعلا نهى عنه. وقد ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المكث والبقاء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن آتي بالخمرة من المسجد وأنا حائض. هذا مصلى رسول الله، وهذا بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة يصيبها الحيض، يعني الدورة التي تصيب النساء، كما قال النبي: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. يقول لها: ناوليني الخمرة. تخرج من الحجرة، تدخل المسجد، تأخذ الخمرة. الخمرة عبارة عن سجادة من حصير، كان النبي يصلي عليها، فتأخذ الخمرة وتعود. استدلوا بهذا على أن الحائض أيضا جاز لها أن تمر، والحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجر إحدانا، يأتي ويضع رأسه على حجر امرأته وهي حائض ويقرأ القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن مرور الجنب جائز، مرور الحائض جائز، مرور النفساء جائز. وهذا يتطلب أن أطرق مسألة المرأة الحائض التي قدمت لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وللسلام على رسول الله. أتت هذا اليوم ولم تتمكن من الصلاة في المسجد، وبالتالي لم تسلم على سيد الخلق، خرج عليها دم الحيض. الحائض ممنوعة من دخول المسجد، النفساء ممنوعة من دخول المسجد، السفر سيكون بعد الغد، وعادتها 4-5 أيام، هي تريد أن تسافر، ما دخلت اليوم ولا الغد، وبعد الغد تسافر، ماذا تفعل؟ أتفارق المدينة ولم تصلي، لم ترى مسجد النبي؟ قسوة، شدة، أم صعب عليها؟ عائشة حاضت بسرف قرب مكة ولم تطهر إلا بعد الوقوف بعرفة، ولما طهرت أمرها النبي أن تطوف بالبيت، لأنها بعدما حاضت قال لها: افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت. ما دخلت المسجد الحرام. اليوم الرابع من ذي الحجة، الخامس، السادس، السابع 4 أيام، اليوم الثامن خرج النبي أمرها أن تضع أن تدخل الحج على العمرة، أدخلت الحج على العمرة، ذهبت إلى منى إلى عرفة، وقفت بعرفة، طهرت، طافت، سعت، ومع ذلك ما رضيت. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أتعود صواحباتي بطوافين وأنا أعود بطواف واحد؟ يعيرنني. لكن النبي الكريم الرحيم الرؤوف أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى خارج الحرم لتأتي بعمرة من التنعيم تسلية لها، فكيف بالمرأة التي أتت هذا اليوم وستقيم يومين أو ثلاثة وتخرج وما رأت مسجد النبي؟ إنها حسرة، إنها ندامة. الإسلام ليس فيه الشدة، ماذا تصنع؟ الذي تصنع إن لم تطهر إلى يوم السفر استثفرت، يعني وضعت لها حفاظا، دخلت من باب، مرت هكذا، ولو مرت عند المرور سلمت تخرج، لا بأس بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ونقول لها كما قال النبي لعائشة: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، لا تحزني، العود أحمد إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الدخول للجنب جائز، شريطة أن يكون مرورا، للحائض كذلك، للنفساء كذلك. بعض أهل العلم منع، قالوا لا، والذي يظهر والله أعلم الجواز لحديث عائشة وميمونة. هذا خلاصة الكلام في هذا الباب إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى الباب الآخر وهو أيضا يهمنا، وهو أيضا يتعلق بالجنب. باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس أصابته الجنابة، أتى أهله ولم يغتسل، أخر الغسل إلى الفجر، نودي للفجر لصلاة الصبح، وإذا بالمرء توضأ أتى إلى المسجد يصلي مع الجماعة إمام، كبر، صلى، انتهى، سلم، تذكر أنا كنت جنب ما اغتسلت، أو احتلمت ما اغتسلت، ماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ وقع هذا لعمر بن الخطاب إبان خلافته، صلى بالناس الصبح وهو جنب لا يدري، ليس بناسي، عندنا ناسي وعندنا جاهل، ما علم بأنه أجنب، احتلم، خرج منه الماء، المني الدافق. صلى عمر رضي الله تعالى عنه، ذهب إلى الجرف، له بستان في الجرف، عمر الخليفة يحرث، يزرع، يعمل مع أمر الخلافة، لا يرى في العمل عيب ولا يرى في العمل عار، خليفة، خليفة أي بلد؟ جزيرة العرب، بلاد الفرس، بلاد الروم، بلاد القبط، كل هذه تابعة لعمر، وعمر رضي الله تعالى عنه له بستان في الجرف. وقد تقدم لنا قبل أيام أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يسكن العالية، وكان يتناوب مع رجل من الأنصار مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. يوما ينصرف عمر إلى عمله ويأتي الأنصار يقيم مع النبي، فإذا عاد الأنصار أخبر عمر بكل ما جرى في هذا اليوم. اليوم الثاني يأتي عمر، الأنصار يذهب إلى عمله، ويعجبني أن أقف وقفة بسيطة، أو يجب علي أن أقف هذه الوقفة. يتناوبون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعملون، ولهم دور وآل وأهل، لكنهم يغتنمون الفرصة ليتعلموا أمور دينهم وليتلقوا من سيد الخلق. فعلام ولما؟ وأنا لا عمل لي من الساعة الثانية الثالثة، لا آتي إلى مسجد ولا أختار عالما أو شيخا أتلقى منه دين الله وشرع الله، وأبقى هكذا جاهلا لا أعلم ما أوجب الله تعالى علي، ولا أتلقى هذه الرسالة الكتاب العزيز الذي أنزله الله رسالة لنعمل بما فيه، أبقى هكذا إلى أن أموت وأنا لا أعلم أركان الإسلام، أركان الإيمان، فروض الصلاة واجباتها، أركانها، مستحباتها، أركان الحج، ما يبطل الوضوء، الأمور التي يجب أن تعلم ضرورة أنا لا أتعلمها، وإنما أنا إنسان أوتوماتيكي مكينة عايش في الأرض، آكل، أشرب، أنام، أتزوج، أسبح، أسيح في الأرض. ولكن ماذا قال الله؟ ماذا قال رسول الله؟ أنا ماني من رجال الدين، أنا ماني متعلم دين، هذا عذر يقبله الله يوم القيامة؟ لا والله ما يقبله الله. الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ما خلقنا الله إلا لطاعتي وعبادتي. فواجب على كل واحد منا أن يتعلم من دين الله ما أوجب الله تعالى عليه. لا تكن كالشافعي أو أبو حنيفة أو مالك أو أحمد بن حنبل أو سفيان الثوري أو ابن عيينة أو بخاري أو مسلم، لا، نتعلم من ديننا ما أوجبه الله تعالى علينا فقط. يا أخي، ساعة واحدة بين المغرب والعشاء هذه أجعلها لنفسي، لا أقول لله، أجعلها لنفسي أنا لأعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. ثانيا، الجنب، الجنب يدخل المسجد، نعم يدخل المسجد للأحاديث الذي سمعنا. الجنب، عمر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس إمام، ذهب إلى عمله، ولما طلعت الشمس وإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يرى على ثوبه المني، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: سبحان الله، لما أكلنا الودك لانت عروقنا، لما أكلنا الودك، الودك الشحم، الخليفة عمر يأكل شحم، ما هو سمن حري، الكيلو بثمانين مئة ريال، لا، الشحم، شحم الإبل والضان والمعز، هذا الذي يأكله عمر الخليفة. قبل أيام كنت أقرأ وإذا بعامل من عمال عمر، عامل من عمال عمر ببلاد الفرس، صنع طعاما لعمر، حلوى يكثر فيه العسل، وبعث به من العراق إلى المدينة مع عامل الذي أتى به. فلما نظر عمر إلى الجفنة ورأى الطعام، حلوى، عسل، دقيق، رقيق، قال: ما هذا؟ قال: هذا العامل بعث به إليك. قال عمر رضي الله تعالى عنه: أكلكم تأكلون مثل هذا؟ هناك أنتم في العراق تأكلون هذا جميعا؟ قال: لا، هذا صنعه لك. قال: رده إلي، أعده إلي، أنا لا أطعم ما لا يطعم جماعة المسلمين. يعني هذا شيء خصوصي لي؟ لا، يأكل ودك، يأكل ودك شحم. قال لما أكلنا الشحم الودك لانت عروقنا، فلم فاغتسل وعاد صلاة الصبح، ولم يأمر من صلى خلفه بأن يعيدوا صلاة الصبح. فقد يقع للمرء أن ينسى أو يجهل لا يعلم فيفعل مثل هذا. فإذا أما الناس صلى بالناس أو صلى وحده وهو جنب، ماذا يفعل؟ يفعل ما جاء في هذا الحديث، حديث أبي بكر مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر، دخل المسجد بعدما نادى المنادي، وأتى إلى موضع صلاته ووقف في مصلاه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يصلي إلى سارية من جذوع النخل، ما كان محراب مجوف، محراب مجوف، المحراب النبوي، المحراب السليماني، المحراب العثماني، ما كان مجوف بهذا الحال، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى جوار جذع نخلة يصلي، وكان أمام الجذع خشبة طويلة، فصلى رسول الله، أراد أن يصلي، وفي بعض الروايات أنه كبر، رواية أنه أتى ووقف في مصلاه كما ستسمع، ورواية أخرى أنه كبر ودخل في صلاته، وتذكر أنه جنب صلى الله عليه وسلم. لنقرأ حديث أبي بكر، دخل في صلاة الفجر، دخل في صلاة الفجر، فلما تذكر أومأ بيده أن مكانكم، أن مكانكم يعني قفوا انتظروا تمهلوا، ثم جاء انصرف وذهب إلى بيته، وبيته قريب بيت عائشة، وراه بيت حفصة، الموقف الذي يقف الناس فيه اليوم ليتجهوا إلى القبر الشريف ويسلموا على سيد الخلق، هذا موضع حجرة حفصة، بقية البيوت من ناحية الشرق. أما كانكم قفوا، دخل البيت، اغتسل للجنابة، خرج ورأسه يقطر، وفي رواية ينطف، ينطف بمعنى يقطر، ورأسه يقطر، فصلى بهم. الحديث فيه مقال، ولكن جاءت حديث أخرى تعضد وتقوي هذا الحديث، فإذا صح ما الذي يستفاد منه؟ يستفاد منه مسألة فقهية دقيقة، أنه صلى الله عليه وسلم كبر، والصحابة كبروا خلفه ودخلوا في صلاتهم، ولما تذكر صلى الله عليه وسلم أنه جنب وجب عليه أن يقطعه، فهل يجب على الصحابة أن يقطعوا صلاتهم لأن النبي دخل في الصلاة ثم بطلت، فإذا بطلت صلاة الإمام أتبطل صلاة المأمومين؟ قال لهم أما كانكم فظلوا واقفين. إلى أن ذهب، اغتسل، خرج، عاد إلى المصلى وقد اغتسل، واستدلوا على أنه قد اغتسل، رأسه يقطر، كان له شعر، اللهم صل عليه، كان له شعر يضرب عاتقه تارة ويبلغ إلى شحمتي أذنيه تارة، هذا الشعر يحترمه النبي، يرجله، يرجله، ينظفه، يضع عليه طيب، صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر من الطيب إذا سلك طريق، يعني مشى في موضع علم الناس أن النبي مشى من هذا الموضع من كثرة ما كان يتطيب صلى الله عليه وسلم. ثوبه، رداؤه، إزاره، قميصه صلى الله عليه وسلم كأنه ثوب زياد. ما معنى ثوب زياد؟ يعني ثوب إنسان يبيع الزيت. الذي يبيع السمن والذي يبيع الزيت لابد أن الثوب يتلوث بالزيت أو بالسمن. إذا رؤي النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة ما يهيل الطيب عليه كأنه ثوب زياد صلى الله عليه وسلم. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذا سئم، إذا حزن، إذا تعب، إذا أصابه هم، يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، أقم الصلاة لنصلي. لأنه متى ما دخل في الصلاة نسي كل شيء وبدأ يخاطب الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إذا بدأ المصلي يصلي وقال الحمد لله رب العالمين، هو لا يناجي الله. قال الله تعالى: حمدني عبد الدين. يقول الله تعالى: مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي. إذا قال اهدنا الصراط المستقيم، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أنت عندما تقف وأنا عندما أقف بين يدي هذا الرب الكريم العظيم أناجيه ويناجينا، لا إله إلا هو. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا عائشة، إياك والالتفات في الصلاة، احذري، فإنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فالنبي لا يرتاح إلا إذا دخل في الصلاة، لأنه واقف بين يدي الرب الكريم لا إله إلا هو. يا أخي، أضرب لك مثل: لو قيل لي أنت هذا اليوم تزور الرئيس، يلا عمر محمد يزور الرئيس، لا بد أن أسأل على أقل تقدير 10 أسئلة: نوع الثوب إيه، ونوع العمامة إيه، وما هو الطيب الذي أتطيب به، وأريد أن أسمع من التشريفات ما هي الآداب التي ينبغي أن أفعلها إذا دخلت على رئيس أو على عظيم، وهل إذا دخلت عليه أضرب له تحية ولا أسجد ولا أركع ولا ماذا أفعل؟ لو قيل تسجد أسجد، وإذا سجدت لغير الله خرج من الإسلام. لكن كل هذا ما يبالي به. إذا دخلت هل أعرف بنفسي بمجرد أن أدخل: عمر محمد فلاتة، يسلم عليك أو أسكت؟ لا بد من أخذ هذه التعليمات. وعندما أدخل لا بد أن أدخل بكل أدب ووقار واحترام، ولا أنظر يمين وشمال وفوق وتحت. أعدان يقول مجنون، ما يصح المكافأة ولا تصح له، لا ينبغي له أن يستعمل مثل هذا. لكنني أقف بين يدي الله تبارك وتعالى. واسمحوا لي قبل أن أدخل بيت الله تعالى ما أتطيب سجارة وشيشة، والسجارة عند باب المسجد أطع عليها وأدخل لأناجي الله وأقول لله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وإذا صليت لا مرة كده طيب كده، هذا حالنا وواقعنا، لأننا ما قدرنا الله حق قدره، ما قدروا الله حق قدره، ما علمنا هذا الرب الحكيم الكريم الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي بيده أزمة الأمور لا إله إلا هو، والذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن قد يقع مني ومنك، لكن عندما يقع أحاول وتحاول أن نبعد هذا الأمر عنا ونكون في جهاد أثناء ما نكون في صلاتنا. الخلاصة صلى بعدما اغتسل، فإذا الإمام إذا صلى بعد الصلاة بعض الصلوات ثم تذكر بعدما صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثة أنه جنب، الإمام بالخيار، إن شاء قال لهم مكانكم وذهب واغتسل وعاد. الإمام له أن يأخذ إنسان ويقدمه لكي يكمل الصلاة وهو ينصرف ويغتسل ويعود. إن أدرك من الصلاة شيئا صلى، إن لم يدرك من الصلاة شيء صلى وحده. فعل ذلك عندما طعن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء المجوسي وطعن عمر وهو يصلي في المحراب، لأن عمر فتح بلاده ولأمور أخرى، فأتى بخنجر وعمر في المسجد ولم يكن كهرباء ولا أنوار، فطعن عمر عدة طعنات، فقال عمر قتلني الخبيث، وكانت صحابة خلف عمر، فقام رجل من الصحابة وأراد المجوس أن يفر، ألقى عليه العباء وقبض عليه قبل أن ينصرف، فلما شعر لعنة الله عليه أنه هالك قتل نفسه. فقدم عمر عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس وأكمل صلاة الصبح، طرأ قطع الصلاة على عمر وهو يصلي، قتل لا يستطيع أن يقوم، ترك عمر، حمل إلى البيت، ما صلى، ينادى عمر يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، مغمى عليه ما يجيب، طال الإغماء وعدم الإجابة. بعد ذلك قال تلميذه ومريده ورفيقه الذي يسير معه ابن عباس، أنتم إذا أردتم أن تستيقظ عمر أنا عندي كلمة السر التي تقيم عمر. كلمة السر: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا أمير المؤمنين. فقالوا لعمر: الصلاة يا أمير المؤمنين. تحرك عمر، وأول كلمة قالها عمر: نعم، إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أقف وقفة ثانية لأقول للذي لا يصلي، والذي ربما يرى أهله لا يصلون، وربما أنه يصلي على حسب الحال مرة ومرة: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الإسلام ليس مجرد انتماء يا إخواني، وليس مجرد انتساب إليه لأن أبي وأمي وجدي، ولأني عربي ولا عجمي، ولأجل البطاقة، والبطاقة الشخصية مكتوب عليها مسلم، هذا لا يكفي. وإنما الإسلام استسلام لله، استسلام لله وانقياد لله بالطاعة والأسرة والبيت والمجتمع. الذي لا يصلى فيه هذا يضرب عليه بالقلم الأحمر، ليس من الإسلام في شيء، إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هكذا قال أمير المؤمنين عمر، والقرآن يدل على ذلك، والأحاديث الصحيحة عن رسول الله تدل على ذلك، وأقوال الصحابة والتابعين والصالحين والمتقين والمؤمنين، كل ذلك يدل على أن الذي لا يصلي ليس من الإسلام في شيء. وما أصابنا الذي أصابنا اليوم من البلاء والتدهور والانحطاط وقيام أعداء الله وتكالبهم علينا إلا لأننا بعدنا عن الإسلام أكثر من رتوة. ولو عدنا إلى الله تعالى وتمسكنا بما بتعاليم الدين لما كان واقعنا كما هو عليه اليوم. والله المستعان.